الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله جبل الحفظ: باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وهذا هو الدرس 50 من كتاب الأذان، بحيث أنه يرجع حتى يعود كل عضو إلى فقاره. فقال أبو حميد: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه، يعني بحيث أنه يطمئن في القيام، لا يعود كل فقار مكانه إلا إذا اطمأن في القيام وانتصب قائما. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت وهو أبو محمد البناني أثبت الناس في أنس قال: كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي، وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي، أي أنه يطيل القيام لا يستعجل. وقد تقدم حديث البراء فيه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبة من السواء، وسيأتي أيضا. وفي حرص السلف رضو الله عليهم على شرح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة عن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن. فما حال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ ضعيف. عن البراء رضي الله عنه، والبراء بن عازب صحابي وأبوه صحابي، قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السيدتين قريبا من السواء. قد تقدم الحديث وجاء في بعض الروايات إلا القيام والجلوس، أي أن بقية الأركان متقاربة إلا القيام فإنه أطول قليلا، والجلوس فإنه أطول أيضا قليلا للتشهد وما يلحق التشهد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. قال الحافظ: وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء، لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبي حميد عنه، ولم يذكره الحكم عنه، وليس بينهم اختلاف في سوى ذلك. لا يمنع أن بعض الزيادات تكون موافقة ويزيدها بعض الرواة. قال: إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله ما خال القيام والقعود، وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى القيام للقراءة، وكذلك القعود، والمراد به القعود للتشهد. قال: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد أبو من؟ أبو إسماعيل، وله حفيد مصنف ومؤلف عند أبي سعد. من؟ إسماعيل القاضي صاحب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لخصها ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي طبقته حماد آخر، من هو يا موسى؟ حماد بن سلمة، ثقة سني، إلا أنه دونه في الحفظ ولهذا لم يعتمده البخاري. وفي طبقة حماد آخر أبو أسامة، حماد بن أسامة بن أبي أسامة. عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عند أبي طه، ما اسم أبيه؟ قد كررناه، عند حسن أيوب بن كيسان. ما شاء الله، جئت بها مع تعديل. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي، له قصة عجيبة في الصبر، صلى الله عليه رحمه. قال: كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فأنصت هنية. قال: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريدة، وكان أبو بريدة إذا رفع رأسه من السجدة استوى قاعدة ثم نهض. من هو أبو بريدة هذا؟ أظنه قد مر معنا. ألا يكون عمرو بن أبي سلمة؟ عمرو بن سلمة، لأنه قال: صلى بنا صلاة شيخنا هذا. نعم، ما شاء الله، عمرو بن سلمة الذي كان يؤمهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سليمة، نعم، عمرو بن سليمة. ومعنى فأنصت هنية يعني استوت قامته بعد الانحناء. وحديث مالك بن الحويرث يعتبر من الأحاديث التي عليها مدار صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريقه حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وفيه التعليم بالفعل وحرص الصحابة رضي الله عليهم على تعليم الناس، فمن استطاع إذا خرج دعوة ألا يمشي من القرية إلا وقد علمهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فلو قلت لهم احفظوا هذا الحديث عجزوا عن حفظه، تحتاج إلى حفظ حديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع وحديث أبي حميد وحديث كذا، لكن قل لهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة فعل كذا ثم يقول كذا ثم تركع وتريهم وترفع وتريهم، يحفظونها. وفي هذا الحديث جلسة الاستراحة، وقد طعن بعضهم في هذه الجلسة لأنها من طريق واحدة فقط وبقية الصحابة لم يذكروها ولا مطعن فيها، وبعضهم ذهب إلى أنها تكون في حق المحتاج إليها من مرض أو كبر، وبعضهم يرى سنيتها مطلقا، وهذا هو القول الصحيح. قال واختلف في ضبط كنيته، وقع هنا الأكثر بالتحتانية والزاي، وعند الحموي أبي يزيد، وهنا أبي بريد، وعند الحموي وكريم بن موحد والراء مسقرا وكذا ضبطه مسلم في الكنى. قال عبد الغني بن سعيد لم أسمعه من أحد إلا بالزاي، لكن مسلم أعلم والله أعلم. ويقدم مسلم في هذا الباب لأنه ألف الكتاب في الكنى، فلا بد أن يكون عنده زيادة ضبط وزيادة علم. قال باب يهوي بالتكبير حين يسجد، أي لا يكبر وهو واقف، ولا يكبر للسجود وهو جالس، وإنما يكبر حين الهوي ويسمع حين الارتفاع وهكذا. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، ما شاء الله. وهذا تعليق طيب ذكره البخاري هنا، يدل على أن البخاري يذهب إلى هذا المذهب من تقديم اليدين قبل الركبتين، وهي مسألة اختلف فيها المتقدمون والمتأخرون. وأصح ما ورد فيها حديث البراء، وأصرح ما ورد فيها غيره من الأحاديث، فبعض المسائل صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح. إيش معنى هذا الكلام يا محمد؟ بعض المسائل صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح، من يوضح؟ عند أبي علي. يعني بعض المسائل الأحاديث الصريحة في الحكم تكون ضعيفة، والأحاديث الصحيحة الدلالة منها تحتاج إلى نوع من النظر. قال كان ابن عمر وصله ابن خزيمة والطحاوي وغيرهما من طريق عبد العزيز الدروردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا، وزاد في آخره ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال البيهقي كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهما. لماذا؟ ما سبب الوهم؟ نعم، لأن الدروردي في روايته عن عبيد الله اختلطت عليه بين عبيد الله المكبر الرتبة المسقر الاسم، وبين عبد الله المكبر الاسم والمسقر الرتبة. وقال والمحفوظ ما اخترنا ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. ولقائل أن يقول هذا الموقوف غير المرفوع، فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين، والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة. واستشكل إرادة هذا الأثر في هذه الترجمة، وأجاب الزين بن المنير بما حاصله إنه لما ذكر صفة الهوي إلى السجود القولية أردفه بصفته الفعلية. والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة، فهو مترجم به لا مترجم له، والترجمة قد تكون مفسرة لمجمل الحديث، وهذا منها. وهذه من المسائل المختلف فيها. قال مالك هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة، وبه قال الأوزاعي. وفي حديث عن أبي هريرة رواه أصحاب السنن، وعورض بحديث عنه أخرجه الطحاوي، وقد روي الأثر، وقد روى الأثر بحديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فليبتدئ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل، ولكن إسناده ضعيف. وعند الحنفية والشافعية الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه. وفي حديث في السنن أيضا عن وائل بن حجر قال الخطابي: هذا أصح من حديث أبي هريرة. ومن ثم قال النووي: الأظهر ترجيح أحد المذهبين، لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة، انتهى. وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير، وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه، وهما ضعيفان. وقال الطحاوي: مقتضى تأخير وضع الرأس عنهما في الانحطاط ورفعه قبلهما أن يتأخر وضع اليدين عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين عليهما في الرفع. وأبدى زين بن المنير لتقديم اليدين مناسبة، وهي أن يلقى الأرض عن جبهة، أن يقي الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على إيلام ركبتيه إذا جثى عليهما، والله أعلم. هذا ملخص المسألة التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا. ومن أشد من نصر القول بتقديم الركبتين ابن القيم وتلاه ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، والصحيح ما تقدم من تقديم اليدين. لحديث البراء رضي الله عنه: كان لا يحني أحد منا ظهره، قال: فلو كان النزول على الركبتين لم احتاج إلى انحناء الظهر. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي قال: حدثنا شعيب وهو ابن دينار أبو حمزة الحمصي عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله شامي أيضا قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وكلاهما من الفقهاء، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. وأبو هريرة رضي الله عنه يعتبر من حفاظ الصحابة ومن الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في آخر عمره، فكان إسلامه بعد خيبر، فدل على أن ما رواه أبو هريرة في مثل هذه المسألة مقدم على غيره لعدم القول بالنسخ، لا سيما فيما ظهر هنا. قوله: كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة، وهذا تكبيرة الإحرام وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم، هذه تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. قال: ثم يكبر حين يركع، وهذه تكبيرة الانتقال الأولى، واختلف في وجوبها واستحبابها، والذي يظهر الاستحباب قوله: ثم يقول: سمع الله لمن حمده، وهذا قبل أن يستتم قائما، وإنما في حال الانتقال، يقوله الإمام والمنفرد ولا يقوله المأموم، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، وهذا يقولها حين يعتدل قائما، يقولها الإمام والمأموم والمنفرد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا، أي أنه لا يقول الله أكبر في حال قيامه، ولا يقول الله أكبر في حال سجوده، ولكن في حال الهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، أي في كل خفض ورفع إلا عند الرفع من الركوع، وهكذا، ثم يكبر في القيام من الركعتين، أي في الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية. وفيه التحدث بنعمة الله عز وجل، فإنه يقول: إني لا أقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: فأما بنعمة ربك فحدث. وفيه الخبر على اليقين، قال: إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا حتى لا يقال له هذه الكيفية منسوخة، لأن التكبير كان قد ترك في عهد بني أمية. ولذلك تعجب عكرمة لما رأى أبا هريرة يكبر في كل خفض ورفع. وذهب إلى ابن عباس قال: لقد رأيت رجلا أحمق يكبر في صلاة 22 تكبيرة. فتكلم على أبي هريرة ووصفه بالحمق لأنه عمل السنة، وذلك للجهل بهذه السنة. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر أي قريش، واجعلها عليهم سنين كسن يوسف وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. وقد نهاه الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، فعند ذلك ترك هذا الدعاء. وكأن أبا هريرة رضي الله عنه يذهب إلى ملازمة الدعاء والقنوت في هذه الصلوات، لكن هذا إنما يكون في قنوت النازلة. وفيه أن محل القنوت بعد الرفع من الركوع، وفيه جواز تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعى لهم، وأن ذلك لا يؤثر على الصلاة. قال: حدثنا علي بن عبد الله. عندك يا أحمد من هو؟ ابن المديني. ما اسم جده؟ جعفر، علي بن عبد الله بن جعفر. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال: غير مرة عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدة وقعدنا. قال سفيان: مرة صلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فقال سفيان: كذا جاء به معمر؟ قلت: نعم. قال: لقد حفظ كذا. قال الزهري: ولك الحمد، حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده: فجحش ساقه الأيمن. لا تعارض، قد يكون جحش ساقه الأيمن وهو من شقه الأيمن. والشاهد من سوق الحديث ما بوب عليه البخاري من التكبير حين يسجد، ويضاف إليه ما ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصاب بما يصاب البشر، فقد كان صلى الله عليه وسلم يجوع ويسقط ويجرح، ومع ذلك أكرمه الله. قوله عن فرس فيه ركوب النبي صلى الله عليه وسلم للفرس، وقد ركب الفرس والبغلة والحمار والبعير. قوله ربما قال سفيان من فرس، هذا من عدالة الرواه وضبطه. قوله فجحش شقه الأيمن أي بسبب السقطة، كأنه سقط إما على حجر وإما على شجر. قوله فدخلنا عليه نعوده فيه الصلاة في البيت للمريض، وفيه عيادة المريض وفضلها عظيم. قوله فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا، فيه جواز إمامة المريض لغيره، لا يشترط أن يكون الإمام هو صحيح أصح القوم، وإنما يصلي بهم الإمام ولو كان جالسا، إلا أن هذا قد نسخ في الجلوس بما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته جالسا وأبو بكر قائما، والناس يصلون بصلاة أبي بكر وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به أي ليقتدى به فلا تختلفوا عليه. قوله فإذا كبر فكبروا أي لا تسابقه بالتكبير ولا بالحركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ وفي رواية: يجهه حمار. ثم ذكر بقية ما يتعلق من الأحكام بما قد مر معنا مرارا وتكرارا، والحمد لله رب العالمين.